أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. قلنا إن قصة يونس عليه السلام حسب ما ورد ذكره في الروايات ودأب على نقله التفاسير، حسب ما يقال هي أنه يونس عليه السلام أرسل إلى قوم وهم أهل مدينة نينوى، وهي الآن لها آثار باقية قريبة من الموصل، فبقي فيهم مدة يقال 40 سنة أو أكثر، فلم يؤمنوا به كغيره من الأقوام السابقة، فخرج منهم غاضبا وساخطا عليهم ودعا عليهم فنزل عليهم العذاب، ولما رأوا بوادر العذاب خرجوا إلى البر وجأروا إلى الله واستجاب الله دعاءهم وكشف عنهم العذاب. ويقال يعني يقولون هؤلاء أن يونس علم بذلك ولكنه لم يعد إلى قومه ساخطا عليهم، فذهب إلى البحر، أراد أن يركب السفينة، وفي السفينة رأوا حوتا يريد أن يقلب السفينة أو يضر بالسفينة، فاقترعوا فيما بينهم من يلقونه إليه، فخرجت القرعة باسم يونس عليه السلام فألقوه إلى الحوت وابتلعه الحوت، وأمره الله أن يحفظه في بطنه، يعني أمره أمرا تكوينيا أن لا يهضم. ثم أخذ يونس يسبح ربه ويتوب إليه ويستغفر ويقول سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، كما ورد في سورة الأنبياء، فنجاه الله من بطن الحوت، وحيث أنه كان متأثرا بباطن الحوت وأضر به الشمس أنبت عليه شجرة من يقطين، ثم أرسله إلى قومه، يعني مرة ثانية أرسل إلى قومه هكذا يقول، والقوم أيضا آمنوا به فمتعناهم إلى حين. هذه القصة حسب ما يقال. وقلنا إن انطباق هذه الآيات على هذه القصة بهذا النحو المنقول المتداول فيه خفاء وإشكال، فنحن الآن ندرس الآيات. وإن يونس لمن المرسلين، خب هذا معناه واضح، إذ أبق إلى الفلك المشحون. الإباق هو هروب العبد من سيده، هذا معنى الإباق. فما هو إباق يونس في هذه القصة؟ يقولون المفسرون بأن إباقه هو تركه القوم قبل أن يؤمر به، مثلا كأنه لم يكن يتوقع منه، طبعا هذا معناه أنه ترك أولى، يعني مو شيء محرم. طبعا هذا شيء غريب أنه لم يؤمر به، لأن العذاب لا ينزل إلا بعد خروج النبي، كيف أصلا لم يؤمر به؟ يجب أن يكون مأمورا به. ويقول بعضهم أنه حيث علم بنزول العذاب وتوبة قومه كان المفروض أن يرجع إلى قومه فلم يرجع إليهم، فهذا هو الإباق مثلا. مو واضح، يعني هذا هو نفس أول القضية، أنه كيف ينطبق الإباق وهو معنى هروب العبد عن سيده على ما ينقلونه في قصة يونس، أنه خرج من عند قومه، إما أنه خرج قبل أن يؤمر، هذا مو إباق يعني، أو أنه لم يعد إلى قومه، هذا معناه أنه لم يرحم قومه، هذا ما معناه إباق. سنرجع إلى هذا الموضوع. إذ أبق إلى الفلك المشحون، خب الفلك المشحون يعني أنه ركب سفينة مشحونة بالأمتعة والأشخاص. شنو السبب في التركيز على المشحون؟ أعتقد أن أيضا هنا خطأ في نقل القصة، لأنه بعيد جدا أن هناك حوتا يحمل على سفينة ويريد أن يقلب السفينة ويلقون إليه لقمة مثلا، هذا مو واضح يعني. عادة الحوت اللي هو خطير على السفينة ما يأكل إنسان أصلا، ما يأكل حيوان من هالقبيل، هذا الأسماك اللي تأكل البشر مثلا، هذا القرش هذا ما يخاف عليه يعني، ما يخاف على السفينة منه، هذا الحوت السمكة الكبيرة جدا وهذا ما يأكل الإنسان. مضافا إلى أنه الآية تقول فساهم فكان من المدحضين، يعني كان هناك مجموعة ألقوا في البحر مو شخص واحد، فالظاهر أن القضية نوع آخر، وهذا أيضا منقول وأيضا وارد في التوراة في هذا الصورة، أن عادة السفن إذا تصير أمواج عاتية ويصير خطر على السفينة من حيث تموج البحر يلقون بالأمتعة في البحر، هذا شيء متداول في السفن القديمة، حتى السفينة تخف، ويصير التركيز على كلمة مشحون أيضا يتبين الوجه، يعني كان الفلك مشحونا بالأمتعة والأشخاص، فلما اضطرب البحر وصارت الأمواج عاتية فألقوا بالأمتعة ورأوا أنه، هذا أيضا منقول ينقل يعني في الأقاصيص، أنه إذا كان البحر لا يهدأ وهناك خطر على الجميع حتى بعد إلقاء الأمتعة يلقون بعض الناس، وهنا يقرعون، لأن كل واحد يحب حياته، أيضا إذا شافوا مثلا الحين 1000 نفر في السفينة يمكن كلهم يغرقون، فإذا يريدون مثلا غرق مجموعة 50 100 مثلا، أو أفرض أن كلهم 100 أفرض في السفينة يريدون إلقاء 10 مثلا حتى تخف السفينة، يقرعون فيما بينهم، الظاهر أنه من هذا القبيل، فهذا القرعة طلعت باسم مجموعة واحد منهم يونس، مو أنه القرعة باسم يونس مثل ما يقول. فساهم فكان من المدحضين، ساهم يعني اشترك في إلقاء السهم، السهم وهذا السهم اللي يلقونه بالنبل يعني، وكانت طريقة القرعة قديما أنه يكتبون سهام على السهام أسماء الأشخاص ويجعلون السهام في كيس مثلا، ثم يخرجون منها العدد المطلوب أو واحد مثلا، إذا هو المطلوب واحد فيسمون هذا مساهمة، ولذلك هذا صار أصلا معنى المساهمة والمقارعة كل من هذا. فساهم يعني هو أيضا كتب اسمه على سهم من المجموعة، فكان من المدحضين، دحض بمعنى انزلق، دحضت رجله يعني انزلق وقع، فكان من المدحضين هذا تعبير عن وقوعه، لأن اللي ينزلق يقع على الأرض، فهذا عبارة تعبير عن أنه خرج اسمه من ضمن المجموعة اللي يجب أن يلقوا في البحر. فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، التقمه هذا حوت مأمور من قبل الله سبحانه، التقمه يعني ابتلعه مثل لقمة، أخذ من اللقمة، ابتلعه الحوت بأمر من الله سبحانه وهو مليم، مليم مثل معنى الملوم يعني الذي يلقى عليه اللوم، ولكن فيه مبالغة يعني كأنه غريق في اللوم، المليم، يعني دخل في اللوم كأنه أحيط باللوم من كل جانب. هذا تعبير يدل على أن اللوم عليه كان شديدا جدا، كأنه يعني متوغل في اللوم، الله تعالى يلومه. وهذا طبعا يمكن أكبر عقاب لأحباء الله، الله تعالى إذا يلوم أحدا من رسله فهذا عقاب شديد بالنسبة له، أكبر من عذابه في بطن الحوت. لابد أن ذنبه كبير، اللي يعني ذنبه من حيث أنه رسول لا ينبغي أن يصدر منه ذلك. فالتقمه الحوت وهو مليم. فيونس عرف الوضع وكان يعلم أنه ما كان ينبغي أن يصدر منه ذلك، فأخذ يسبح ربه. فلولا أنه كان من المسبحين، من المسبحين لا يدل على أنه مجرد سبح مرة، لا، كان من مجموعة المسبحين، يعني هذا أن يدل على تكرار التسبيح واستمراره على التسبيح، فكان لا يترك التسبيح ليلا ونهارا يسبح ربه. والجملة المنقولة منه في سورة الأنبياء: سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. اختلف المفسرون في هذا اللبث، يعني لو فرضنا أنه ما كان يسبح كيف كان يبقى ويلبث في بطن الحوت؟ هل كان يبقى حيا أو أنه يموت؟ وهل إلى يوم يبعثون يعني إلى يوم القيامة؟ وهل معناه أنه الحوت كان أيضا يبقى حيا أو الحوت يموت مثلا؟ شنو معنى هذه الجملة؟ وبعضهم اضطر إلى القول بأن هذا أيضا تعبير عن طول الزمان، مو أنه الواقع يريد كلام حقيقي على حقيقته أنه يبقى ليوم القيامة. ولكن خب ظاهر الآية أنه لا يلبث حيا، يعني كان يستحق أن يلبث حيا في بطن الحوت، بدليل أنه إذا واحد يموت في مكان ما يقال أنه لبث في هذا المكان. إذا واحد ذهب إلى بلد مثلا ومات هناك يقولون مات، ما يقولون لبث هناك. لبث يعني لبث حيا، مضافا إلى أنه إذا واحد يموت هذا مو عذاب إلى بعد، خلاص مات انتهى عذابه. والله تعالى يريد أن يقول أنه لو لم يكن من المسبحين لكان معذبا بهذا العذاب إلى يوم القيامة، فكان يجب أن يبقى حيا ويعذب. فهذا معناه أنه لو لم يكن من المسبحين للبث حيا في بطن الحوت إلى يوم القيامة. واستبعاد أنه كيف يبقى الحوت حيا، هذا مثل أصل القضية، هذا الاستبعاد ليس على وجهه، لأن هذا من قدرة الله، والله على كل شيء قدير. كما أن أصل القضية أن إنسان يلتقمه الحوت ويبقى في بطنه، في بطن الحوت ما حد يقدر يبقى حي لأن ما في هواء هناك يموت، فطبيعي أنه هذا شيء إعجاز من الله، أبقاه حيا ويبقى حيا أي إنسان في أي مكان. فإبقاء الحوت حيا أيضا مو شيء مستبعد عن الله. وعلى كل حال فهذا كله مجرد فرض وتقدير، لأن الله تعالى يقول لولا أنه كان من المسبحين للبث، طبعا هو كان من المسبحين ولم يلبث. إذن فالهدف والغرض من هذه الجملة هو بيان أن ذنبه عظيم، يعني موقف يونس كان موقفا حرجا جدا، بحيث أنه لو لم يكن مستمرا في التسبيح للبث في بطن الحوت، يعني كان يعذب إلى يوم القيامة بهذا العذاب. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. نبذناه يعني الله تعالى نبذه، مع أن هذا فعل الحيوان، هذا فعل الحوت، هذا يشير إلى أن القضية مو طبيعية، بأمر من الله نبذه الحوت. بالعراء يعني في مكان لم يكن فيه بناء وشجر، هذا معنى العراء. وهو سقيم يعني وهو فيه السقم ومرض. المرض طبيعي، شيء طبيعي، إنسان أياما يبقى في بطن الحوت يقال أنه مثلا، الحين مو معلوم إيش كثر وما يبين الآية، يقال 3 أيام، يقال بضع ساعات، على كل حال كان زمان هناك في بطن الحوت، فهذا متأذي جسمه يعني، وطبيعي أنه يأثر عليه حرارة الشمس وغير ذلك البرد مثلا. فهذا كان سقيم، والله تعالى يريد في هذه الآيات كما قلنا سابقا بيان نعمه على رسله، فالله تعالى لم يتركه بهذا الحال سقيما في عراء الشمس، بل وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. خب، هذا بأمر من الله، على ساحل البحر الماء المالح ينبت شجرة، ما في شيء غريب يعني، ينبت شجرة من يقطين. يقال إن اليقطين يطلق على كل شجر ليس له ساق، يعني مثل الخيار، مثل البطيخ، أو مثل هذا اليقطين القرع، كل هذا يقال له يقطين، يقال هالشكل. أو هو خصوص القرع، القرع هذا النوع من اسمه اللي شبيه بالبطيخ ويطبخ ويؤكل. وإلى الآن يقال في العراق يطلقون على هذا اللي احنا نسميه كوسة، يطلقون عليه شجر، يقولون له شجر. على كل حال هذا يمكن مأخوذ من هذه الآية يعني. فهذا كان من هالقبيل، يعني من هالقبيل من النباتات اللي يقال أنها نوعا ما يحفظ الإنسان من حرارة الشمس، أو أنه وأيضا يقال أنه ما يقترب إليه الذباب فيحفظه من الحشرات. على كل حال الله تعالى أنبت عليه شجرة تفيده، لا يبعد أن فيه خاصية في هذا الشجرة تنفعه في تلك الحالة لسقمه ومرضه. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، الكلام هنا في إرساله إلى 100,000 أو يزيدون. أولا أو يزيدون، طبعا هذا مو من الترديد، إحنا إذا نقول أو يعني ما ندري هالشكل أو هالشكل، الله تعالى ما يتردد. إما أو معنى الواو يعني أكثر، 100 وأكثر، 100,000 أو أكثر، أو معنى بل كما قيل أيضا 100,000 بل يزيدون، أو معنى أنه هكذا يتراءى للناظر، يعني إذا واحد يشوفهم يقول ذولا 100,000 أو أكثر من 100,000، يعني ما يقلون من 100,000. وفي احتمال آخر أن هذا عدد أشخاص، يعني عدد نسمات البلد ما يمكن تحدده، يعني لأن هذا يزيد وينقص في كل لحظة، كل لحظة يموت مجموعة ويولد مجموعة، ولذلك الله تعالى ما يقول هذا شيء محدد، 100,000 أو أكثر من 100,000، لأن عادة العدد في تزايد، يعني إذا ما يكون هناك مرض خاص أو شيء حادث مثلا فالعدد عادة في التزايد. ف يعني هذا إشارة إلى أن المدينة كانت مدينة كبيرة في ذلك الزمان، يعني مدينة فيها 100,000 وايد، مو مثل زماننا هذا اللي البلدان أو المدن فيها ملايين الأشخاص. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا، يعني قوم يونس، فمتعناهم إلى حين. متعناهم إلى حين يعني إلى أجل مسمى، طبعا هذا معناه أن الإنسان إذا آمن بالرسول، القوم يعني الجماعة المجتمع إذا آمنوا بالرسول الله تعالى لا ينزل عليهم عذاب الاستئصال، فيبقون كل يبقى إلى أجله، إما أن يموت بحادث أو يموت بمرض أو يبقى إلى أن يشيب ويموت، يعني كل واحد حسب عادته، يعني ليس هناك عذاب يستأصل الكبير والصغير والرطب واليابس، هذا الهدف منه. كما أنه ورد في سورة نوح مثلا، اتقوا الله واعبدوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. المهم أنه هذا الإرسال وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، ما معنى هذا الإرسال؟ يقال المفسرين يعني يقولون بأنه بعضهم يقول أن هذا هو نفس الإرسال الأول اللي الله تعالى أرسل يونس إلى قومه فما آمنوا به، فرجع خرج من عندهم غاضبا، ثم الله تعالى أرجعه إليهم مرة أخرى. فجملة وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون ليس المقصود به أنه أرسله بعد هذه القصة، أرسله من البدو. خب لماذا أخر ذكره؟ هو لازم من أول يقول أرسله. خب يقولون بأن هذا الهدف من القصة هو أصل قصة يونس، فهذا بالمناسبة ذكر أن هذا الإرسال يعني إرسال يونس من البدو كان إلى 100,000 أو يزيد. خب هذا في احتمال، ولكن هذا الاحتمال مردود باعتبار أنه يقول أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا به، والظاهر أنه يعني من الأول آمنوا به، مع أن القصة تقول بأن قوم يونس ما آمنوا به، فخرج من عندهم مغاضبا ثم عاد إليهم، ثم بعدين أصلا آمنوا بدون أن يرسل إليهم، بعد أن خرج من عندهم آمنوا، فهذا ما ينطبق عليه هذه الجملة. الاحتمال اللي أكثر المفسرين يقولون لا، الإرسال الثاني يعني مرة أخرى أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، هذا اللي عادة المفسرين يقولون، منهم العلامة الطباطبائي، هذا بعيد جدا، لأن ظاهر هذه الآية أن الإرسال حادث، يعني هذا أول إرسال أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني أصلا حادثة الإرسال إرسال يونس إلى قومه حدث بعد هذه القصة، بعد قصة ركوبه البحر. ظاهر الآية هالشكل، خصوصا أنه يذكر العدد أرسلناه إلى 100,000، إذا كان هذا الإرسال الثاني يقول أرسلناه إلى قومه، بعد قول عدد ما زاد ولا نقص. الإشكال الآخر أنه أصلا تعبير بالإرسال مو صحيح أو مو مناسب، لأنه كان ينبغي أن يقول عاد إلى قومه مو أرسلناه، يعني المفروض أنه كان مرسل من الأول، فخرج من عندهم ساخطا عليهم فعاد إلى قومه مو فأرسلناه. بل بوجه أدق، أصلا الإرسال ثانيا مو صحيح ومو منطقي. ليش؟ لأن الإرسال لما يقول الله تعالى يرسل رسولا، مو معناه أن يبعث أحدا يحثه على الخروج، أو مثلا يخليه في ظرف ويرسله. إرسال شنو معنى؟ شنو معنى الإرسال؟ هذا إعطاء منصب، إرسال إعطاء منصب لشخص، لإنسان يكون هذا مسؤول عن قوم. لما الله تعالى يقول أرسلنا مثلا نوحا إلى قومه، يعني أعطاه هذا المسؤول، لأن نوح كان في قومه، مو أنه كان من بر الله تعالى أرسله. إذا نقول أن الله تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وآله، ومو معنى أنه أرسل من مكان إلى مكان، كان في بين القوم، أرسل يعني الله تعالى جعل له منصب الرسالة. خب هذا المنصب كان ليونس، المفروض حسب هذه القصة أن هذا المنصب كان ليونس من البدو. خب هذا بعد مو منصب آخر، وما عزل عن الرسالة حتى يرسل مرة أخرى. إذن فهذا الجملة تطبيق مشكل، ويقوى بذلك الاحتمال الذي يضعفه المفسرون وخصوصا العلامة الطباطبائي، وهذا هو الاحتمال الوارد في التوراة، وهو أن الله تعالى أراد من يونس أو اقترح على يونس أن يرسله إلى نينوى، وكان في بيت المقدس أو هالحوالي، يعني هو منطقة الأنبياء، فتلكأ يونس عن قبول الرسالة وخرج يسافر إلى مكان حتى الله تعالى لا يرسله إلى هذه المدينة. كان يخاف، لأن هذه المدينة مدينة فيها أشرار كثيرين وحكومة قوية وكفار وكذا، كان يخاف. فالذنب اللي هو يونس ارتكبه هو الفرار من المسؤولية. خب هل هذا هو ذنب عظيم؟ خب طبعا بالنسبة للأنبياء ذنب عظيم، ولكن هو في الواقع مو معصية، لأن المفروض أن الله تعالى لم يأمره أمرا حتميا. وهذا نشوفه وارد في بقية الأنبياء. موسى عليه السلام لما الله تعالى قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، أخذ يعتذر أنا قتلت منهم نفسا وأخاف أن يقتلون هارون أفصح مني لسان. يعني هذا اعتذار الأنبياء هذا شيء وارد، بل حتى بعد أن الله تعالى قبل منه اقتراحه في جعل الرسالة لهارون معاضدا له أيضا تلكأ الاثنان، قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى، قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما. يعني تلكؤ الأنبياء عن قبول الرسالة هذا مو شيء بعيد، لأن الرسالة شيء عظيم، مسؤولية كبيرة، فالإنسان يخاف منه، خصوصا إذا يكون الرسالة إلى مجموعة فيهم أشرار أو هو رجل شرير مثل فرعون يخاف منه، مو شيء بعيد. ولكن يونس الشيء اللي ارتكبه يونس أنه تهرب من المسؤولية، مو مجرد أنه لم يقبل أو تلكأ، ركب السفينة حتى يبتعد عن محل المأمورية، يعني حتى الله تعالى لا يضيق عليه ويأمره أمرا حتميا، هكذا نفهم من القصة، بدليل أنه يعني هناك دليل آخر وإمارة أخرى أن نينوى اللي هذه المدينة اللي يقال أن يونس بعث إليها ليست قريبة من بحر، قريبة من نهر دجلة، نهر دجلة ما فيها حيتان، يعني ما يمكن أن يكون فيه حيتان، فكان يونس في مكان آخر حسب ما هو وارد في التوراة أيضا أنه كان في هذه المنطقة فلسطين، يعني فذهب إلى يافا أو حيفا، من هناك ركب البحر، طبعا في أواسط البحر صارت هذه قضية الحوت. فمشكلة يونس أنه تهرب من المسؤولية وظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه، شيء غريب أن العلامة الطباطبائي يفسر الآية بأنه لن نقدر، يعني لن نقدر عليه يعني، ولكن يقول خب مو أن يونس كان يظن هذا، كان في منزلة كأنه يعني شيء تأويل بعيد، لن نقدر لن نضيق، يعني يونس كان يتصور أنه إذا ركب في سفينة وابتعد عن محل الأمر مثلا المسؤولية فالله تعالى ما يضيق عليه، يقول له تعال من أوروبا مثلا إلى نينوى يبعث واحد ثاني مثلا، جنبه هكذا يتصور، فالله تعالى عذبه بهذا النحو وهو استغفر ربه، فإرساله كان بعد هذه المحنة، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون بعد هذه المحنة. العلامة الطباطبائي رحمه الله يستدل بآيتين، أولا يستدل بنفس هذه الآية فآمنوا لرد هذا الاحتمال، فآمنوا فمتعناهم إلى حين، يقول هذه الآية تدل على أن قوم يونس بعد أن آمنوا بيونس متعهم إلى حين، فمعناه أنه رفع عنهم العذاب، هذا معناه أن يونس كان بعيدا عنهم ونزل عليهم مثل ما هو وارد في القصة، ونزل عليهم العذاب فجاء عاد إليهم يونس وتابوا وآمنوا به فالله تعالى رفع عنهم العذاب، هذا من جهة. من جهة أخرى يقول الله تعالى في سورة الأنبياء وذنون إذ ذهب مغاضبا، كأن العلامة يستظهر من هذه الآية أنه كان غاضبا على قومه فظن أن لن نقدر عليه، هذا هكذا يفسر الآية. وفي سورة نون ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، أيضا كأنه هذا ما مصرح العلامة، كأنه يريد تفسير الآية بأنه مكظوم يعني كظم غيظه، يريد أن يستظهر من كل هذه الآيات مضمون القصة أن يونس كان غاضبا على قومه في حين ركوبه البحر ومحنته مع الحوت، هذا كله مو صحيح. أولا ذهب مغاضبا، مو معنى غاضبا، مغاضبا غير غاضبا، مغاضبا يعني يريد أن يغضب غيره أو يعمل عملا يغضب غيره، مو غاضبا، مو أنه غاضب على قومه، ذهب مغاضبا يعني يعمل عملا يغضب غيره يعني يغضب ربه، فهو نفس كلمة أبقى. وأما مكظوم بمعنى محبوس النفس المكظوم في اللغة، كأنه الجماعة ما يلاحظون اللغات. مكظوم يعني محبوس النفس، يعني كان في ضيق من حيث أنه هذا واضح في بطن الحوت، منين يتنفس؟ هذا معناه مكظوم. ومضافا إلى ذلك كلمة أبقى واضح، يعني أبقى أبقى من ربه من سيده، مو أنه خرج من قومه غاضبا عليهم. شو معنى الإباق؟ ما يناسب أصلا معنى الإباق. وأما قصة فآمنوا، يعني هذه الآية فآمنوا فمتعناهم إلى حين، خب هذا ما يدل على أنهم كشف عنهم العذاب. إذا نبي نستدل على هذه الآية نستدل بآية يونس، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. نفس متعناهم إلى حين هناك مذكور. خب هذه الآية طبعا تدل على أن قوم يونس ما آمنوا بيونس ونزل عليهم العذاب، ولما رأوا بوادر العذاب جأروا إلى الله، والله تعالى قبل منهم الاعتذار وكشف عنهم العذاب. هذا يدل، هذه الآية تدل عليه، ولكن ما تدل على أن هذه كانت قبل محنة يونس. من يقول هذا؟ يمكن كل هذا كان بعد محنة يونس. يعني يونس المشكلة في يونس هو أنه تهرب على المسؤولية، فبعد أن ابتلي بهذه المحنة قبل المسؤولية، فالله تعالى جعل له منصب الرسالة وأرسله إلى قومه، فهم في بادئ الأمر لم يقبلوا ولم يؤمنوا به، ولما رأوا بوادر العذاب آمنوا فكشفنا عنهم العذاب ومتعناهم. ما في مشكلة أبدا. هذه القصة أعتقد أن كلها ملفقة والروايات هم ضعيفة وما لها مستند، ومأخوذة كلها من بعضها من آخر، وهم احتمال أن الرواة مخطئين في النقل، يعني لأن هذا يصير تطبيق بعض الروايات تطبيق على هذا المعنى الذي ذكرناه. والحمد لله رب العالمين.